الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد.
قال المؤلف رحمه الله: وأما قول الخليل وإسماعيل عليهما السلام وهما يرفعان القواعد من البيت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فإنه توسل إلى الله بهذين الاسمين إلى قبول هذا العمل الجليل، حيث كان الله يعلم نياتهما.
تمام. نعم.
حيث كان الله يعلم نياتهما ومقاصدهما ومقاصدهما.
ليش؟ معطوف. لا معطوف على منصوب، فهو منصوب مثله ومقاصدهما. الواو حرف عطف. ايش هم؟ لا هو مضاف مقاصد، ليس مضاف اليه، مضاف. مضاف اليه الضمير.
ومقاصدهما ويسمع كلامهما ويجيب دعاءهما، فانه يراد بالسميع في مقام الدعاء دعاء العباده ودعاء المساله معنى المستجيب، كما قال الخليل في الايه الاخرى: ان ربي لسميع الدعاء.
نعم. ما زال المؤلف رحمه الله يبين لنا بالأمثلة هذه القاعدة الجليلة، وهو ختم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم. ففي قوله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، لماذا لم يقل مثلا إنك أنت العليم؟ لأن الله عز وجل يعلم نياتهما. طيب، فهما الآن في مقام القبول وفي مقام استجابة الدعاء، فاسم الله السميع، اسم الله السميع يدل على استجابة الدعاء، يعني كأنه يقول: اللهم يا من تعلم بنياتنا، أنه قال السميع العليم، يا من تعلم بنياتنا استجب لنا دعاءنا، استجب لنا دعاءنا. فناسب أن يأتي باسم السميع مع العليم، السميع مع العليم، ما أتى بالواسع، ما قال إنك أنت الواسع العليم، ها؟ لأن المقام هنا مقام تضرع باستجابة الدعاء، فناسب أن يأتي باسم الله السميع، لأنه قال هنا: فإنه يراد بالسميع في مقام الدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة، فبمجرد دعائه هذا يعتبر عبادة، لأن الدعاء هو العبادة. طيب، وفي رغبته في قبول الدعاء هذا يعد دعاء ايش؟ دعاء المسألة، يعني أن الله عز وجل يستجيب لدعائه. طيب، واستدل على أن معنى السميع المستجيب بآية أخرى في قول إبراهيم الخليل: إن ربي لسميع الدعاء. ايش معنى سميع الدعاء؟ يعني مجيب الدعاء، مجيب الدعاء. فقوله هنا في الآية الأولى: إنك أنت السميع، أي مجيب الدعاء، عليم بنياتنا ومقاصدنا، تسمع كلامنا وتعلم حالنا، واضح. فجمع بين هذين الاسمين لأن المقام يناسب ذكرهما، المقام يناسب ذكرهما. نعم.
وأما ختم قوله ربنا وبعث فيهم رسولا منهم بقوله إنك أنت العزيز الحكيم، أي فكما أن بعثتك لهذا الرسول فيه الرحمة السابغة ففيه تمام عزة الله وكمال حكمته، فإنه ليس من حكمته أن يترك الخلق سدى عبثا لا يرسل إليهم رسولا، حقق الله حكمته ببعثته لئلا يكون للناس على الله حجة، والأمور كلها ودليلها وشرعيها لا تقوم إلا بعزة الله ونفوذ حكمه.
نعم، حكمه. نعم. أول الآية قوله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم. فلماذا ذكر هذين الاسمين، اسم العزيز واسم الحكيم؟ قال: فكما أن بعثتك لهذا الرسول فيه الرحمة السابقة ففيه تمام عزة الله وكمال حكمته، فإنه ليس من حكمته أن يترك الخلق سدى. يعني لماذا ذكر اسم الحكيم؟ لأن بعث الرسل إلى الناس فيه حكمة، وهي أن يؤمروا بالعبادة، وهذه هي الحكمة التي من أجلها خلق الإنسان وخلق الجان، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا ما أرسل الرسل عبثا ولا سدى، وإنما لحكمة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذا أيضا من حكم إرسال الرسل، فإرسال الرسل فيه حكم كثيرة، منها إقامة الحجة، ومنها بيان الحكمة التي من أجلها خلقوا، وغير ذلك من الحكم. فإذا ناسب أن يذكر هذا الاسم وهو الحكيم. أما العزيز فكما ذكر، ففي إرسال الرسل تمام عزة الله، تمام عزة الله. من أي ناحية هذه؟ لأن الأمور كلها لله، قدريها وشرعيها، وهذه الأمور لا تقوم إلا بعزة الله، إلا بعزة الله، لأنه هو العزيز القوي سبحانه وتعالى. طيب، فبعزته سبحانه وتعالى يقدر للعباد ما شاء عز وجل من الأمور القدرية، وهذا معنى قوله قدريها، يعني ما يقدر عليهم من الخير أو الشر، ومن ذلك إرسال الرسل. وكذلك شرعيها، أي ما يشرعه لهم في كتابه، وقد مر معنا ذلك في آية متقدمة. فناسب أن تختم هذه الآية باسمي العزيز والحكيم، وهذه مناسبة ظاهرة. نعم.
وقد يكتفي الله بذكر أسمائه الحسنى عن التصريح بذكر أحكامه وجزائها، بذكر أحكامها وجزائها، لينبه عباده أنهم إذا عرفوا الله بذلك الاسم العظيم عرفوا ما يترتب عليه من الأحكام، مثل قوله تعالى: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، لم يقل فلكم من العقوبة كذا، بل قال: فاعلموا أن الله عزيز حكيم، أي فإذا عرفتم عزته وهو قهره وغلبته وقوته وامتناعه، وعرفتم حكمته وهو وضعه الأشياء مواضعها وتنزيلها محلها، أوجب لكم الخوف من البقاء على ذنوبكم وزللكم، لأن من حكمة معاقبة
لأن من حكمته
معاقبة من يستحق العقوبة وهو المصر على الذنب مع علمه، وأنه ليس لكم امتناع عليه ولا خروج عن حكمه وجزائه لكمال قهره وعزته.
نعم، وهذا أيضا نوع آخر من ارتباط الأسماء بمعنى الآية، فقوله: وقد يكتفي الله بذكر أسمائه الحسنى عن التصريح بذكر أحكامها، يعني لماذا ذكرها الله، مع أن الآية معناها شامل وعام، وكام هو شامل وعام، فلماذا لم يبين الحكم؟ مثلا الله عز وجل يقول مثلا في هذه الآية: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، طيب ما هو الجزاء؟ ما هو الحكم؟ هل ذكر ذلك؟ ما ذكر. لكن أين نعرف الجزاء؟ من أين نعرف الجزاء؟ من ذكر الأسماء في ختام هذه الآية. هذا أيضا نوع من أنواع الربط بين الأسماء وبين معنى الآية. فمثلا في هذه الآية لم يصرح الله عز وجل بجزاء من زل من بعد ما جاءته البينات، ومعنى زل يعني أعرض عن اتباع الحجج التي جاءت بها الرسل، فلم يقل فلكم من العقوبة كذا، فمثلا تنزل عليكم حجارة من السماء، أو مثلا طوفان، أو مثلا رياح شديدة، أو مثلا عذاب في النار، ما لم يذكر العقوبة، وإنما قال فاعلموا أن الله عزيز حكيم. عرفت العقوبة من ذكر هذين الاسمين، ولذلك قال المؤلف أي فإذا عرفتم عزته. وما هي عزته؟ وهو قهره وغلبته وقوته وامتناعه. عرفتم حكمته، وعرفتم حكمته وهو وضع الأشياء مواضعها وتنزيلها محلها، أوجب لكم الخوف من البقاء على ذنوبكم وزللكم. لماذا؟ لأن من قهره وعزته وحكمته أن يعاقب المخالفين والمصرين على الذنوب، والمصرين على الذنوب يعني كأنه يقول لهم إن بقيتم على ما أنتم عليه من هذه الذنوب والإصرار عليها، فإن الله عز وجل بعزته وقهره وحكمته سينتقم منكم وسيعاقبكم. فهمتم هذا الآن؟ فإذا هذا الاسم مناسب جدا، أو هذان الاسمان مناسبان جدا في ختام هذه الآية. ما قال فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله غفور رحيم، لا، لأن المقام ما يناسب. هم الآن في إصرار على الذنوب والمعاصي، لكن قوله فاعلموا أن الله عزيز حكيم أي بعزته وقهره وغلبته سيعاقبكم، وبحكمته لأن الحكمة معناها كما ذكر هنا وضع الأشياء مواضعها. فمن حكمة الله عز وجل أن يجازي المسيئين على إساءتهم، وأن يجازي المحسنين على إحسانهم، فيضع الأمور مواضعها. طيب، فلا يساوي بين الطائع والعاصي، ولا بين المسلم والفاجر، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ هذا من حكمته ومن عدله سبحانه وتعالى. فهمتم هذا الآن؟ فهذا معنى قول المؤلف رحمه الله. نعم.
كذلك لما قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم لم يكن فاعفوا عنهم أو اتركوهم ونحوها، بل قال فاعلموا أن الله غفور رحيم، يعني فإذا عرفتم ذلك وعلمتموه عرفتم أن من تاب وأناب فإن الله يغفر له ويرحمه فيدفع عنه العقوبة.
نعم، إذن هنا لم يذكر الجزاء في هذه الآية. في الآية المتقدمة فإن زللتم ذكر آية فيها الوعيد، وهذه الآية فيها الوعد، فما ذكر ماذا لهم هؤلاء الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، ما ذكر جزاءهم، لكن ختم الآية بماذا؟ بقوله فاعلموا أن الله غفور رحيم. كأن الله عز وجل يقول إذا عرفتم أن الله يغفر الذنوب وأن الله يرحم التائبين كما تقدم معنا بالتوبة عليهم وبقبول توبتهم، فإذا عرفتم الحكم. إذا ما هو حكم هؤلاء؟ هل الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ينتقم منهم؟ لا، إنما يرحمهم، لأنه قال فاعلموا أن الله غفور رحيم، أي من تاب وأناب فإن الله يغفر له ويرحمه. ف فيدفع عنه العقوبة. ما قال فاعلموا أن الله عزيز حكيم، لأن المقام ما يعني يقتضي ذلك، صح؟ المقام يقتضي رحمتهم وقبول توبته وقبول توبتهم، فناسب أن يأتي بهذين الاسمين في ختام هذه الآية، واضح؟ نعم.
ولما ذكر عقوبة السارق قال في آخرها نكالا من الله والله عزيز حكيم، أي عز وحكم، فقطع يد السارق وعز وحكم، فعاقب المعتدين
فعاقب المعتدين
شرعا وقدرا وجزاء.
نعم، قوله نكالا من الله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، ما قال والله غفور رحيم. لماذا؟ لأن المقام مقام عقوبة. طيب، مقام عقوبة، وكما مر معنا أن العزيز معناه ماذا؟ معناه هو الذي يعني قهر عباده وغلبهم، كما قال وهو قهره وغلبته وقوته وامتناعه. فهذا السارق له من العقوبة أن قطعت يده. طيب، فلما عز سبحانه وتعالى وحكم قطعت يد السارق، وحكينا لكم قصة ذكرها ابن القيم في جلاء الأفهام، قصة الأعرابي في هذه الآية، لما سمع رجلا يقرأ حفظا من قلبه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من والله غفور رحيم، قال والله غفور رحيم، قال لا هذا ليس كلام الله، قال أنت تنكر كلام الله، قال لا لكن أنا أقول هذا ليس كلام الله، فرجع إلى المصحف فرأى والله عزيز حكيم، قال كيف عرفت هذا؟ قال لأن الله عز وجل عز وحكم فقطع يد السارق، فقطع يد السارق، ولو غفر ورحم لما قطع يد السارق، لو رحم ورحم لم تقول غفور الرحيم لما قطع يد السارق، لأن هذه عقوبة، والعقوبة إنما تكون بالعزة والحكمة، أن الله عز وجل يضع الشيء في موضعه، فحكم عليه بهذا الجزاء، ما حكم عليه بالغفران لأنه سارق ولم يتب. فهمتم هذا الآن؟ فإذا ناسب أن يذكر هذان الاسمان في آخر هذه الآية، في آخر هذه الآية. وقوله فعاقب المعتدين شرعا أي بما جاء في شرعه، وقدرا أي بما قدر الله عز وجل في قدره، وجزاء أي جزاء سرقته، جزاء سرقته قطعت يده. طيب لعلنا نكتفي اليوم بهذا ونكمل ما بقي في درسنا يوم غد، اعتذر عن الدرس، عندي خروج دعوي ان شاء الله يوم الاحد، السبت نبدا ان شاء الله.